بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استمعتم إلى هذه المنظومة وقرأتم إياها ورأيتم فيها الجملة من التفاصيل التي تخص هذه المحاضرة وهذا العنوان الذي اختير لهذه الليلة، وهي المناسبات الإسلامية في شهر شعبان. كما قد بلغكم وتسمعون دائما أن هذا الدين هو دين يعتني بالمناسبات، وأنه لا مناسبة له لا معرفة له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له. والنساء أكثر الناس حاجة لمعرفة المناسبة، لأنهن دورهن في البيوت كمال التربية على مراد الله ومراد رسوله. فعندما تتعلم المرأة مناسبات العام الهجري من أوله إلى آخره، تستطيع أن توظف هذه المعرفة في إقامة حق المناسبات، لأن المناسبة المقصود بها معرفة الأولاد والبنات في البيت وفي الأسرة، ماذا يعني هذا الشهر، ماذا يعني هذه المناسبة، ماذا يعني هذا التكريم والتعظيم، ما هي التفاصيل التي ينبغي أن يعرفها المسلم ثقافة فيما يخصه مثل هذه الأيام والليالي الشريفة. فشهر شعبان هو إحدى هذه الشهور ذات العلاقة بالمناسبة الإسلامية التي تخص الرجال وتخص النساء بشكل أخص وأدق. فلما يأتي شهر شعبان طبعا يأتي بعد شهر رجب، وشهر رجب كلنا يعلم أنه شهر الاستغفار، وأنه شهر الله الأصب، وأنه من الأشهر الحرم، إلى غير ذلك من الفضائل والمسميات التي تخص شهر رجب ولا تخفى على أحد منكم. ولله الحمد، فالكثير من النساء والكثير من الرجال يعتنون بشهر رجب ويقومون بما يلزمهم بل وزيادة. أما شهر شعبان فهذا يسمى كما وصفه النبي شهري، أي شهره عليه الصلاة والسلام. فأول خاصية نسبته إلى رسول الله، أن شهر شعبان نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد من قوله: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. هذا التقسيم وهذا التوزيع العجيب فيه إشارة إلى الوظائف التي ينبغي أن يتعرف عليها المسلم والمسلمة. ما قال النبي رجب شهر الله لا، وهناك أمور تقتضي الاستعداد والإعداد فيما يخص الحق سبحانه وتعالى حتى يمر الشهر في حياة المرأة والرجل بسلام. ثم قال شعبان شهري، لفتت نظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن في هذا الشهر خصوصيات له عليه الصلاة والسلام يجب أن نعرفها، ويجب أن نفهم ما معنى ذلك وما تميزها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد يقول شعبان شهر رمضان شهر أمتي. فشهر شعبان له في جملة من المناسبات، منها مناسبات تكاد أن تكون خاصة، وبعض المناسبات خاصة الخاصة، وبعض المناسبات عامة. والمقصود كما سمعتم بالمناسبات الذكرى التي توافق الليلة أو توافق اليوم أو توافق الحدث. مقصود بالحدث أي الواقعة، تقع واقعة تصبح هذه مناسبة، يسمونها مناسبة. معنى مناسبة أي ينبغي الاعتناء والاهتمام بها عن طريق دراسة النصوص الشرعية. النصوص الشرعية هي طريقة للمعرفة. ما أحد يعرف شهر شعبان من أفكاره، شهر شعبان نعرفه من النص الذي جاء في كتاب الله أو الذي جاء في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نقول نحن أمة مناسبات، وأن المرأة يخصها نصيب من المناسبة، بمعنى كيف تستطيع أن تستخرج فقه المناسبة من القرآن وفقه المناسبة من السنة حتى يكون لديها كمال المعرفة. لأن الإسلام يعتبر المرأة ربية، الإسلام يعتبر الأم مدرسة، هذا الذي نعرفه. فإذا لم تكن الأم مدرسة بمعناها الصحيح ولا أم ربية بمعناها الصحيح، كيف ستكون رعيتها؟ كيف سيكون أبنائها؟ كيف ستكون حياتها؟ فلا شك أن اعتناء الإسلام بالمرأة يقتضي أن تعتني المرأة بالمناسبة وبالدين كله، لكن الدين كله يأتي ضمن أوعية، والأوعية هي الأزمنة، الشهور، الأسابيع، الأيام، الليالي، هذه أوعية زمنية. فكيف تتعرف المرأة على شرف هذه الأوعية الزمنية؟ بالنص، أي بما جاء عن الله. فعلى سبيل المثال نجد أن هذا الشهر شهر شعبان، لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهري، قالوا لأنه شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه أنزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأصل أن الكلام يشير إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، وأن العالم الأعلى من الملكوت الأعظم يصلي عليه، هذا الأمر الذي يخص المناسبة. لكن هناك حث الله المؤمنين الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصارت نسبة الفهم في هذه المناسبة لتعظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه في الأمر بالصلاة جزء من فقه المناسبة التي نعلمها أولادنا، حتى يعرفون شرف الصلاة على النبي، ويعرفون صيغ الصلاة على النبي، ويعرفون إيه المقصود من تعظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، إيه الثواب المترتب على كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إيه معنى الملأ الأعلى الذي كما يقال أنهم يصلون على الحضرة المحمدية، إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين أن تكون دولة الحق سبحانه وتعالى في عالم الملكوت يكثرون من الصلاة على رسول الله، بينما نحن في غفلة، بينما نحن في هذه الدنيا لا نعطي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بال أو لا نهتم بها. إذن هذه إشارة واضحة على أننا نتعلم فقه المناسبة، ومن مناسبة شهر شعبان الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما جاء في بركة هذه الآية التي أنزلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي ابتهج بها والنبي فرح بها، لأن القرآن يقول: لا أنت مذكور في عالم الملكوت، لك خبر في عالم الملكوت، تصعد أعمالك، يصعد جهادك، يصعد خدمتك، يصعد صبرك، فيكون بهذا الفعل الذي يصعد يصلون الملائكة، بل يصلي الحق سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يمثل المنهج الذي يريده الله في الأرض. لهذا نتعرف من خلال شهر شعبان على هذه إحدى المناسبات التي فيه. أيضا في شهر شعبان حولت الكعبة أو حولت القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث حوالي 18 شهر يصلي إلى جهة بيت المقدس. بيت المقدس الذي هو ما يعرف في فلسطين من بيت المقدس المألوف الذي ذهب إليه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. فالحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى تلك الجهة لأن الصوت، لأن الأنبياء السابقين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، أي كانت القبلة التي يصلي إليها الناس هي بيت المقدس. فلما أراد الله أن يظهر لنا شرف مكة، شرف البيت الحرام، وشرف الرسالة المحمدية فيما يتمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمره الله في شهر شعبان وهو يصلي إلى بيت المقدس أن يتحول إلى القبلة التي هي الكعبة، والتي نحن الآن نصلي إليها. بل ولا تصح صلاة إنسان اليوم أن يصلي إلى بيت المقدس. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن أمر إلهي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان بتحويل موقع القبلة من جهة بيت المقدس إلى الحرم الشريف في مكة. وهذه إحدى المناسبات المهمة التي تعرفنا وتدلنا على أن الله تعالى يفرح بما يفرح به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني النبي يرفع يده ويتمنى على الله أن القبلة تتحول إلى مكة، قال فلنولينك قبلة ايه ترضاها أنت، تحبها وتفرح بها. ضو كيف هذا التدليل من الله سبحانه وتعالى للنبي محمد، وهو يستحق ذلك، وهو لا شك أن الله تعالى ما شرف وكرم إلا أنه أهل لهذا الشرف وأهل لهذه الكرامة. أيضا من مناسبة شعبان التي ينبغي للمرأة أن تتفقه فيها وتتعلمها وتدل أولادها وبناتها وجيرانها ومن تحب ما يتعلق بشأن انشقاق القمر، حتى أنكم سمعتم في المنظومة كيف أخبار شق القمر لما انشق في مرحلة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فقد جاء في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام طال الوقت وهو يدعوهم إلى الله، يدعو قريش وهم أقرب الناس إليه من حيث النسب، لكن أبعد الناس إليه من حيث الدين، فكان يدعوهم إلى الرجوع إلى الله، إلى الدين، إلى الإسلام، فكانوا متكبرين ومتجبرين ومعرضين، ومعرضين مع أذى، ومعرضين مع سخرية، ومعرضين مع استهزاء، حتى أنهم اجتمعوا يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه في أمر دينه، والنبي كلما بسط لهم شيء من كتاب الله كانوا يكذبون به، حتى بلغ بهم الأمر إلى التعجيز، يعني أن يأتوا بشيء يعجزون به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهرون عند الناس أن هذا مجرد مدعي وليس صاحب دعوة أو نبوة. فجاءوا بشيء خارج مستوى العقل، حيث قالوا له نريدك أن تشق القمر، هذا القمر الذي يضيء في كون الله في نصف شعبان، نريدك أن تشق هذا أماس، وهم يعلمون يقينا أن مثل هذا الأمر من المستحيلات، لكن لأن الأمر تحدي، وتحدي مع من؟ تحدي مع الله الذي خلق القمر قادر يشق القمر، والذي خلق الشمس قادر أن يطفئ الشمس، لكنهم تعودوا يرون الشمس كل يوم، يرون القمر كل يوم، اعتقدوا أن هذه قاعدة مستمرة لا تتغير، لكن المغير هو الله، والذي جاء لنا بالضوء ممكن يذهب هذا الضوء في الشمس أو في القمر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يخزي عقول الكفار وأن يبرز لهم صحة مقام النبوة في الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى جهة القمر فانفلق الدبر نصفين أمام العيان الذي حضروا والذي كانوا غير حاضرين، رأت الناس انشقاق القمر، وانشق هذا القمر جزء منه بقي في مكانه، والنصف الآخر هواء من أعلى تلك المكان الذي هو فيه حتى رأوه سقط خلف جبل أبي قبيس. بالطبع ليس خلف الجبل، هو بعيد، لكن الجهة التي ذهب إليها خلف جبل أبي قبيس. رأوا هذا الأمر فانبهروا وانزعجوا، ورأوا شيء خارج عن دائرة الوعي والعقل، وأقام الله عليهم الحجة، ما بقي عليهم إلا أن يوفوا، لأن النبي أوفى. هم قالوا شق القمر غير أمن، شق النبي القمر، عندما شق النبي القمر قالوا محمد سحرنا، انظروا كيف محمد سحرنا، هذا ما فعل هذا الفعل إلا هو إنسان ساحر، سحر عقولنا كما جاء في القرآن عن وصف الساحر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فوصفوا النبي والعياذ بالله بالسحر، والله سبحانه وتعالى أقام الحجة عليهم. هذه الحجة التي قامت لها فقه خاص، أولا نعرف أن شهر شعبان هو أول السنة المتعلقة بالانشقاق، يعني الله سبحانه وتعالى وصف هذا اليوم يوم انشقاق القمر بأنه تاريخ، معنى مفصل تاريخي في الأشهر في السنة كلها، حيث قال اقتربت الساعة وانشق القمر، لاحظوا الربط بين الساعة وبين القمر، اقتربت الساعة زمن وانشق القمر، إذن بداية قرب الساعة المشار إليها في آخر الزمان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في القرآن أن هناك ارتباط بين القرب وبين قيام الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، فالانشقاق هو علامة من علامات قرب الساعة، وأن هذا تاريخ خاص يتكلم عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يشرح به في كلام الله، أن هناك ارتباط في شهر شعبان في دراسة الإنسان المسلم والمرأة المسلمة عن العلاقة بين الزمن الذي أظهر الله فيه انشقاق القمر وأن له ارتباط بسير حياة البشر في آخر الزمان. ولهذا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. الله تعالى يقول الانشقاق حصل، لكن هذه الشعوب الكافرة وهذه القبائل التي لا تدري عرضت، رأوا آية، والآية هي ما يعجز العقل أو ما يخرس الناطق بحيث أنه لا يستطيع أن يرد أن يقيم الحجة عليه، فأقام الله الحجة بانشقاق القمر. قال فأعرضوا، ولهذا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. ويا ليتهم يعرضوا فقط. قال ويقولوا سحر مستمر. هذا العلة التي وقع فيها المشركون. إذن عرفنا أن من مناسبة شعبان إعادة دراسة الخبر المتعلق بانشقاق القمر وأنه مفصل تاريخي. نحن عندنا في فقه التحولات نعتبر شهر شعبان أول موقع لدراسة فقه التحولات، لأن فقه التحولات علم يعتني بالساعة أو يعتني بعلم الساعة. إذن فسيكون نصف شعبان هو أول ما برز ظهور هذا العلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه من قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. اتركهم. أي إنسان لا يريد يفهم لا الساعة ولا انشقاق القمر ولا الآيات البينات ولا يريد يعتبر أو يعرض عن الله أو يعرض عن رسول الله أو يعرض عن دين الله، اتركه، لأنه هذا فخور بنفسه ومغرور، وأمر الله في عباده سهل. ولهذا قال أمره أن يتركهم، لا داعي أن تشغل نفسك بهم إلا عليك البلاغ. فصار هذا الشهر واحدة من مناسباته كما سمعتم هو معرفة أبناءنا وبناتنا لهذه الآية العظيمة التي شق فيها القمر. وقد يكون في زمنكم بحكم الغفلة والجهل الذي عم كثير من حتى من المثقفين والمثقفات أنهم يعللون هذا أنه ما يدخل في العقل، يعني يعتبرون أن هذه قصة غريبة ما تنطوي تحت دائرة العقل. نقول أن دين الإسلام وفي هذا الشهر بالذات يعلمنا مسألة التسليم للغيب، وأن جزء من علمنا كمسلمين أن نؤمن بالغيب، أي الشيء الذي لا نستطيع أن نفسره. في أشياء ما نستطيع أن نفسرها، وهذا دائما تسمعون كيف نفسر ميلاد عيسى عليه السلام من أم من غير زوج، كيف تفسرها؟ كيف نفسر وجود آدم من غير أب وأم؟ كيف نفسر وجود حواء من ضلع آدم على ما جاء في الروايات؟ كيف نفسر رجل من الأنبياء مات 100 سنة ثم بعثه الله؟ ما تتفسر هذا. كيف نفسر أنه لله سبحانه وتعالى فتية ما بين 7 إلى أقل إلى أكثر، هؤلاء ناموا في الكهف فماتوا 309 سنين ناموا ثم قاموا من جديد ورأوهم الناس وتكلموا وجاءت القصة في سورة الكهف. كل هذا يدل على أننا أمام علم يسمونه علم الغيب، يسموها اليقينيات الكبرى. اليقينيات الكبرى جزء من ديننا ومن إيماننا. ولهذا يقول الله لعباده يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تنذر من اتبع الذكر. المرأة التي تتبع الذكر، الذكر القرآن والذكر السنة والذكر العلم الشرعي، عليك أن تعلم هذا النموذج. اللي هو كافر أو ملحد أو منافق اتركه، قد لا يفهم، لأن إبليس مهيمن ومسيطر على عقله. اللي يفهمك إنما تنذر من اتبع الذكر وماذا؟ وخشي الرحمن بالغيب. فالذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب هذا يعني هذا العلم، وهذا يعني هذا التذكر والذكرى في شهر شعبان، لأنها آية من الآيات التي أراد الله سبحانه وتعالى بها إخضاع العقل وإبراز شرف الغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما دام قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر والقمر انشق فيما جاء في الأحاديث، يبقى هذا الكلام العقل عطله اتركه، ما له علاقة بالتفسير. الآن عليك بالنص، عليك بمتابعة ما جاء في القرآن كما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله بالغيب. أول شيء أن يكون عند الإنسان استعداد أن يؤمن بالشيء الذي لا يدخل في عقله، خاصة إذا كان وارد في النصوص. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم قال أولئك في أي مجتمع، في أي أمة، رجالا أو نساء، كبار أو صغار، الذي آمنوا بهذا وأنفقوا صلاة، أقاموا صلاتهم وأنفقوا مما رزقهم الله إلى آخر الآيات، أولئك على هدى من ربهم. ليه قال هدى من ربهم؟ لأنهم ربطوا قلوبهم وعقولهم بربهم، ما ربطوا عقولهم وقلوبهم بما يفهمون. الفهم ما يساعد على أنك تستوعب انشقاق القمر وبعض أمور الغيب، لكن علمنا ديننا أن الذي يؤمن بالغيب يصدق ما جاء في النقل الشرعي سواء كان في القرآن أو السنة، هذا الذي يجب أن تعلمه ويجب أن تنذره ويجب أن تبشره ويجب أن تربطه بهذا الدين. فمهمتكم في بيوتكم وفي أبنائكم، ومنكم من تقوم بمنهج الدعوة، منكم من تدرس، منكم من لها دور في الواقع الاجتماعي، أن نبادر دائما في المناسبات إلى إضاءة الفكرة التي توجد في عقول الناس حتى يفهمون هذه الحقائق الشرعية التي نثاب وإياكم عليها عندما نشرحها لهذا الجيل المتأخر. الأولين ما كانوا يفسرون هذه الأمور بهذه الطريقة لأنهم ما هم محتاجين، عندهم أجيال تصدق بالشيء الذي لا تفهمه، تقول آمين في كل شيء. اليوم ما في آمين، اليوم لماذا وكيف ومن جاء بهذا الكلام، وهذا ما يدخل في العقل، وهذا مخالف لحياة الشعوب والأمم. إذن ما دام في هناك أساليب تعليمية أو دراسات أو مؤسسات أو مدارس أو جامعات في هذا العالم اخترقت الواقع العربي والإسلامي الواقع الغيبي، علينا نحن كدعاة وكمعلمين أن نعد العدة لإقامة الحجة حتى نحافظ على ديننا ونحافظ على إيماننا، نحافظ على علاقتنا بهذا الشرف الكبير الذي توجنا به مولانا سبحانه وتعالى على لسان من؟ على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من هذه المناسبات في ليلة النصف من شعبان نصوص واردة عن فضل هذه الليلة وعن عظمة هذه الليلة، وأن لها صلة بحياتنا ولها صلة بأعمارنا ولها صلة بأجالنا، وأنها مفصل تاريخي في حياة الحي أي الأشخاص الأحياء. الإنسان لما يكون في حياته يحسب حسابه لمتى سيموت أو متى سيذهب يبقى يخاف من الأجل. قالوا أن هذه الليلة النصف من شعبان تقسم فيها الآجال والأرزاق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يصدر أوامره في أجل فلان، ولهذا قال فإن الرجل لينكح أو يتزوج أو كذلك يفتح مشروع وقد كتب اسمه في ديوان الموتى، بمعنى أنه في ليلة النصف من شعبان في هذه اللحظة تقرر كل الآجال وتقرر كل أرزاق للسنة، كما تقول خطة، توضع خطة زمنية وخطة معرفية لأجل حياة كل فرد على الأرض، كم مقدار ما بقي له من حياته، هل سيموت في هذا العام أو سيموت في العام الذي لا يلي أو سيبقى حتى يأتي السنة الأخرى ويجدد له مفهوم له مفهوم العمر والأجل. إذا آمنا وصدقنا أن أيضا مناسبات في شهر شعبان أن ليلة النصف تقسم فيها الأجال وكذلك تقسم فيها الأرزاق أي تحدد، وكذلك يكتب الله الحاج. كيف يكتب الله الحاج؟ بمعنى من سيحج هذه السنة، ما هو أن الإنسان يقول أنا عزمت، هذا قد كتب الله عليك أن تحج في ليلة النصف من شعبان، كتب الله حجك ليلة النصف من شعبان، فما أنت تسعى إلا فيما كتب الله عليك وفيما هيئه الله لك. ولهذا الآجال والأرزاق وكتابة الحج، من الذي يحج في تلك السنة، في كل سنة، هذا كل سنة يتكرر بحيث أن هذه تنسخ مرحلة بعد مرحلة. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أننا نتوجه إلى الله في أن يبارك لنا في أعمارنا، ما دام كل إنسان يكتب له الأجل، حتى أن السلف الصالح سنوا الاجتماع والدعاء وقراءة ما هو معروف من سورة ياسين 3 مرات وقراءة الدعاء الذي بعد اللهم يا ذا المني و ولا يمن عليه إلى آخره، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في العمر. صحيح أن الآجال ما تتغير، ولكن ورد في نصوص الأحاديث أنه قد يحصل تغيير من عند الحق سبحانه وتعالى لعمر الإنسان، فقد يكون عمر الإنسان 30 أو 40 المقرر في كل سنة، لكن بعد ذلك تأتي أسباب من العمل وتأتي أشياء مما يكتبها الله له، فتكون سبب في مد رزقه، في كثرة رزقه، أو في طول أجله، أو في بقائه سنوات أخرى في حياته. وهذه كلها إذا تعرفنا عليها سنعرف أنها فقه إسلامي خاص، ما هي مربوطة بعقل الإنسان الرجل أو المرأة. يقول يا أخي كيف هذا الكلام ما يدخل في عقولنا؟ يا أخي عقولنا ممكن نحن إذا تعلمنا شيء من الدنيا نتعلم بها ما نحتاج إليه، أما المسائل الغيبية والمسائل التقريرية الشرعية لا تشغل عقلك بها، خل عقلك يستوعبها، أي بمعنى يصدق بها يؤمن بها. بهذا يكون الرجل على الوجه الصحيح عبد، والمرأة تكون أماه على الوجه الصحيح. يا أمة الله، يا عبد الله، كلنا عبيد في هذه الدنيا تحت القضاء والقدر وتحت الأمر الإلهي، وما بيدنا شيء، نحن أضعف من كل شيء في هذا العالم، وخلق الإنسان وين ضعيفة. أما اللي نرى هذا من التكبر والتجبر والثرثرة وقلة الأدب على الله والقتل والهتك والسلب والحروب، هذه تدل على أن الناس تفرقت قلوبهم من حقائق العلاقة بالله سبحانه وتعالى، أخذت بهم الأهواء وتجلدوا في الحياة لأجل الشيطان. الشيطان ما يفرح إلا بالدم، الشيطان ما يفرح إلا بالفرقة، الشيطان ما يفرح إلا بأذى الناس، الشيطان ما يفرح إلا بالصراع بين الرجال والنساء، ما يفرح إلا باختلاط الرجال مع النساء، ما يفرح إلا بالفسق، ما يفرح إلا بغاذورات المجتمعات. هذه وظيفة الشيطان. إذا نرجع نحن، ما هي وظائفنا أمام الرحمن؟ ماذا يريد مننا؟ لماذا أمرنا بالعفة؟ لماذا أمرنا بالحشمة؟ لماذا أمرنا بالآداب؟ لماذا أمرنا أن نرقي أبناءنا من الصغر وعاد عمره في سن التمييز؟ اضربوا أولادكم لسبع، أمروا أولادكم لسبع واضربوهم على تركها له لعشر. كيف تربي ولدك من الصغر أمرا إلهي وفرقوا بينهم في المضاجع؟ كلام نبوي إذا أخذناه بعين الاعتبار نعلم أننا نحن شعوب موجهة، ما عندنا شيء من رؤوسنا، كل شيء موجود في النص، كل شيء موجود في القرآن، كل شيء موجود في السنة، لكن هذا يريد رجال ويريد نساء أمهات صادقات صالحات عندهن الاستعداد لمواجهة الزمن، مواجهة التغيرات، مواجهة التحولات، مواجهة البلاء الذي غمر بلاد العرب والمسلمين في السنوات الأخيرة، حتى صار كما ترون البنات والكثير من النساء فلتوا من الطريق، خرجوا من الآداب، تجرؤوا على الله، تجرؤوا على النبي، لا تستحي من نفسها، لا تستحي من عريها، لا تستحي من ثرثرة لسانها، لا تستحي من ارتكاب شيء من المعاصي والعياذ بالله جهارا. كل هذا يدل على هذه قلة الأدب. فإذا رزق الله المرأة ورزق الله الرجل نصيب من الأدب، عرف مقدار من يحدثه، وعرف مقدار من يكلمه، وعرف مقدار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعرف مقدار الكتاب السماوي الذي نزل من عند الله، ويعرف مقدار نفسه، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. إذن لازال نتعرف على أن شهر شعبان هذا شهر موعظة، وهذا شهر تذكرة، وهذا شهر شرف، ينبغي لنا أن نتفهم هذا الأمر. كما أن من مناسبة شهر شعبان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصوم، معروف عندكم في كتب الفقه في كتب العلم أنه لا ينبغي للمسلم أو المسلمة أن تصوم النصف الثاني من شهر شعبان، بل يكاد أن يكون كراهية تحريم أنه لا يصوم إلا إذا كان عليه نذر أو كان عليه قضاء أو إذا كان ورد عند بعض أهل العلم. معنى ذلك أن إذا دخل نصف شعبان بعد ما ينتهي النصف اللي تكلمنا عنه، من بعد هذا النصف لا تصوم. قالوا لأجل يظل الإنسان صدره منشرح لاستقبال رمضان، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصوم شعبان كله لا يستثنى، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، لأنه قال شهري، له في ذلك عند الله سبحانه وتعالى إشارة بأن يصوم في هذا الشهر كله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تغيره الأحوال، يعني ما معنى ذلك أنه بيجيه الهم والضيق من كثرة الصيام، لكن لأن نحن ضعاف الإعداد والاستعداد أمرنا الله ألا نصوم نصف شعبان حتى نعطي أنفسنا شيء من الراحة للاستعداد لشهر رمضان. كما أن شهر رمضان وصفه النبي قال شهر يغفل فيه الناس، يعني تشتغل الناس فيه بالمؤونة، المؤونة يعني ما يحتاجون إليه في رمضان من المأكولات من المشروبات، فيشتغلون بالأسواق والخروج إليها وكثير من الأمور فيحصل فيه غفلة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم؟ قال لأنه شهر يغفل فيه الناس، فيه شيء من الغفلة. إذن نتعلم أننا نبعد الغفلة عن أنفسنا ولو حتى أقل شيء بالتعلم. ما في مثل التعليم، ما في مثل الدراسة، ولا أقصد الدراسة اللي الآن عليها أهل الزمان، بنات يخرجون من بيوتهم من المدرسة كل يوم يتركون الصلاة، يقولون الآداب، يختلطون بالناس ويقعون فيما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم ولا المسلمة. لا نتكلم عن هؤلاء، هؤلاء من حزب الشيطان إذا استمروا على هذا ولم يتوبوا. نحن نتكلم عن الدراسة النصية، يسمونها الدراسة النصية، كيف تنشأ البنت وتنشأ الأم وتنشأ المرأة وتنشأ الداعية وينشأ كل واحد من الرجال والنساء في هذا الدين على معرفة الدراسة التحليلية التي تعرف الإنسان شرف اليوم، أول شرف اليوم وشرف الليلة وشرف الأسبوع وشرف الشهر وشرف السنة كلها، ثم المفاصل التاريخية التي تأتي في السنة الواحدة. أقرأوا القرآن، القرآن يشير في سورة التوبة أن هذا العام كله من عند الله، إن عدة الشهور عند من؟ عند الله 12 شهرا في كتاب الله. جمعونا العلماء في الأرض يسوونا 15 شهر ولا يختصروها يخلوها 8 شهور، يقدروا؟ ما يقدروا. حتى الأشهر الفرنجية هي مربوطة بنفس الشيء في السنة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم قال منها 4 حرم. حد يقدر يبطل هذه الحرم الأربعة اللي هو رجب فرد وشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم سرد متتابعة؟ هذه الأشهر التي وضعها لنا المولى سبحانه وتعالى في هذا الوجود منذ أن خلق الأرض قبل ما نأتي بآلاف السنين، بل بمئات آلاف السنين، فلا زال هذا النظام قائم، نظام تكوين الأرض على 12 شهر ونظام 4 أشهر حرم، وبعد ذلك وضع لكل هذه الأشهر نظام، وضع لها حرمة، وضع لها تعظيم، وضع لها نصوص حتى تعرف مقدار ماذا يعني شهر ذي القعدة، ماذا يعني شهر ذي الحجة، ماذا يعني شهر ذي المحرم، ماذا يعني شهر رجب. فصارت سنتنا كلها مناسبات، وصار فقه المناسبة هو أصل من أصول دراسة المرأة المسلمة والرجل المسلم، وخصوصا في هذا العصر. اليوم نحن نعرف أن كثير من بناتنا يدخلون الجامعات ويقولون يكتبون بحوث ويعملون دراسات ويتتبعون علم النفس ويتتبعون علم الاجتماع ويتبعون علم الاقتصاد، وإذا ما أنتم منهم فكثير من بناتكم ومن يليكم منهم الذي انسحبوا من واقع التقليدي القديم الذي كان يدرس من تحفيظ القرآن ومن الأوراد والأذكار والصلوات الخمس وما إلى ذلك، وبعد تتحجب في بيتها وتتعلم أولادها. اختلف الكلام الآن، الآن تخرج البنت رغم عن أنف أبوها وأمها إلى المدرسة، وإذا خرجت المدرسة لا أب ولا أم يراقب، ولا تدري ماذا يدور في المدرسة، ونحن ما نسيء الظن ولكن نقول الواقع يقتضي ذلك، فتتغير مفاهيم البنت وأفكار البنت وأحوال البنت، وربما تغير حتى أخلاقها إلا من عصم الله. فنحن ما نتكلم عن من حفظهم الله، نتكلم عن السائد في المجتمعات، ولهذا صارت مسؤولية الأب والأم أكثر مما كانت. الفترة اللي كانت ترين فيها المرأة ما تخرج من غرفتها، يقول لها عذرة حتى شعرها يحلقونه، وكانت تقابل حتى النساء، دلالة على الحرص الشديد على القيم والأخلاق. الآن يعتبرون هذا عيب، يعتبروا هذا تخلف. طيب ماذا فعلتم لما تقدمتم خرجتم من التخلف إلى ماذا؟ وصلتم إلى ماذا؟ كون المرأة كانت تحلق رأسها خوفا من الله، وأهلها يدربوها لأجل تكون محفوظة داخل البيت للتعليم للقرآن للآداب للقيام للخدمة، الآن ما عاد تحلق رأسها، الآن تحلق دينها. هناك يقول في الحديث أصابكم داء الأمم، قالوا وما داء الأمم؟ قال الحسد والبغضاء. لا أقول حالقة الشعر ولكنها حلقة الدين. اليوم نحن نحلق ديننا والعياذ بالله، الناس تتباعد عن دينها، تتحبب للقدر وتتحبب للألاعيب وتتحبب لكل ما ترون في زمانكم. والشيطان جاهز، الشيطان عنده وسائل ما هي سهلة. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذه وظيفة الشيطان. ومن وسائل الشيطان هذا الذي يديكم لتسموها شبكات التواصل، هذه وسيلة من وسائل الشيطان. إذا عرفت المرأة تستفيد منها لحاجتها ثم تتجنب ما فيها من شرور، حافظت على عاطفتها وحافظت على عقلها وحافظت على قلبها. وأما الآن كثير من الأولاد والبنات من أين يتعارفون؟ يتعارفون المراسلة عبر هذه الأجهزة. إذا اكتسر حاجز البيت، اكتسر حاجز الأدب، اكتسر حاجز هيمنة الأب، هيمنة الأم، تستطيع البنت أن تصل إلى مرادها مع غرفتها مع شبابها مع اندفاعها إلى ما تريد خلف دائرة الأب والأم داخل البيت. وهذه من العلل الخطيرة التي اليوم يحتاج من المرأة أن تواجهها. كيف تستطيع الأم الصالحة والأخت الصالحة والأب الصالح أن يضبط سلوك بنته؟ لأنها أمانته، هذه أمانتك ولدك وبنتك. وإذا ما يهتم الأب بهذا ويبحث عن الأسباب التي تعلمه كيف يتعامل مع كل شيء جديد. اليوم دخلت في بيوتنا التلفاز، دخلت في بيوتنا شبكات التواصل، غدا ستدخل معكم أجهزة جديدة كلها تنقل لنا قاذورات العالم، كل قاذورات العالم تنقل إلينا. يمكن كثير من الناس كما نسمع قد يشاهد شيء مما لا ينبغي، ويشاهد نوادي للفساد، ويشاهد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. النفس من حيث العاطفة تميل للنظر وتميل للتأثر، وهذا يؤثر على القلب، يؤثر على الدين، يؤثر على كل سلوك الإنسان. فلنتنبه، نتنبه، لأن هذا دين. وكل ما جاءنا شهر نتفقه، ماذا يخص هذا الشهر؟ ماذا ينبغي أن نفهم في هذا الشهر؟ وفي مناسبة في شهر شعبان تخصنا نحن في حضرموت، من المناسبات القياسية الخاصة، وهي ما يفعله شيوخنا وعلماءنا وأهل طريقتنا منذ الزمن البعيد من عصر الفقيه المقدم في إعداد الناس رجالا وليس نساء للذهاب إلى زيارة نبي الله هود. وهذه الزيارة مناسبة كذلك، وهي مناسبة فرعية وليست أساسية، لكنها مناسبة تخص المدرسة وتخص الطريقة التي أسسها الفقيه المقدم ومن جاء من بعده، واعتنوا بأتباعهم واعتنوا بأحبابهم واعتنوا بتلاميذهم واعتنوا بمريديهم أن ينفردوا عن الواقع، لأن المرأة في حياة الإنسان لها أثر. فجاءوا هؤلاء الرجال لأجل يجددون عند الإنسان إعداد والاستعداد للعلاقة بالله سبحانه وتعالى. فوضعوا هذا الترتيب العجيب في زيارة نبي الله، خروج الناس من بيوتها، ترك أولادهم وأهلهم والذهاب إلى تلك الناحية. فيما كان من قبل كانوا يذهبون إلى هناك لتجديد التوبة، الارتباط بالشيوخ، أخذ الإجازات، أخذ الإلباسات، التعلق بالصالحين، التعرف عليهم، لأنهم كانوا يأتون من كل بلاد، كانوا يأتون من كل بلاد، لأن هذه البلد حضرموت كانت أشبه ما تكون بالحرم أو حرم الإقليم يسموها. تأتي إليها الوفود من كل أرض، لأن فيها سر النبوة، سر الأبوة، ما غرسوا أهل البيت الكرام، ومسألة ثرثرة، كل من جاء الآن يشتم ويسب ولا يدري ماذا يقول. هذه عبارة عن أفكار لأجل إفساد وإبعاد ما كان عليه السلف الصالح. ولهذا نحن يجب أن نثبت، وبناتنا يثبتون، ورجالنا يثبتون، وحتى الذي يخالفون يجب أن يفهمون، لا يكونوا مضحكة لعدوهم ولا مضحكة لأعداء الدين، يجعلكم تفسدون المشيخة التي ترفعكم وترقيكم، وتتبعون بعد ذلك مشايخ الفلوس ومشايخ البنوك ومشايخ الدنيا. أبي ينفعوكم هؤلاء، خذوا مشايخ الصلاة والعبادة والتقى والولاية والمراتب الصديقة. ما تعقد ولاية لولي بالطبع من أهل هذه البلدة إلا في زيارة نبي الله هود. وبعض النساء يقولون احنا أين نصيبنا؟ قال لكم يا الرجال شليتوا كل شيء وتركتوا النساء. من التزمت وتأدبت وعرفت سر ما يعطى الرجل أعطاها الله مثله زيادة، بل وزيادة وزيادة، لأنها مضاعفة لها لعدم ذهابها إما نوى. فإن المرأة واردها المعنوي في بيتها، واردها المعنوي في موقع تعليمها، واردها المعنوي في 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 في, في حجابها، هذا معنى واردها المعنوي اللي تبحث عنه تبحثي عن ماذا؟ والله الرجال لهم ارتباطات، والرجال لهم إجازات، والرجال لهم نظرات، والرجال ونحن ما لنا شيء. نقول ليس كذلك، ما حرمت منه فيما لا تعرفين يصل إليك وأنت لا تعلمين. المهم يكون عندك الإعداد والاستعداد للوقوف بين يدي الله. ابسطي سجادتك في بيتك واذكر الله وقول يا رب ما أعطيت أهل هود على الإنسان، تخاطبتي مع خالق الكل، فيكون وصول الشيء لك دير بأن يصل، ويكون لك في ذلك المنح. ربما تكون مرأة في بيتها تمنح من المراتب نحو من يذهب إلى الزيارة، عندما يكون هناك وجهة حقيقية مع الله من العبادة، من التوبة، من الالتزام، من القيام بالواجب. ربنا كريم، وربنا واسع ورحيم، وربنا معطي، وربنا وهاب، أمرنا أن نتوجه إليه. الباقي هذه كلها شبه ظاهر وسائل، وسائل. هذه الوسائل قد تساعد الإنسان على التوبة وعلى الرجوع، مع أن الآن في زماننا ناس يذهبون هود عندهم إحساس لا بهود ولا ذلك، يشغلون بألاعيبهم وبمظاهرهم وبما تعودوا عليه، وصارت كما يقولوا عادة شعبية. والعادة الشعبية فيها أفراح وحركات وأغاني وما إلى ذلك متعلقة بعادات الناس، لكن ليست هذا المنهج. قصائد الحبيب عبد الله حداد، قصائد الشيوخ اللي يتكلمون عن هذه الليالي التي فيها السعود والتي فيها الشهود والتي فيها المقصود والتي فيها الارتباط بالنبي الحامد المحمود، وكلام عظيم، وفيها تجلي وفيها تحلي وفيها تملي وفيها تذوق وفيها تشوق وفيها تحقق. أين هذا الكلام؟ وأين رجاله؟ وأين المتعشقين والمتطلعين للحصول عليه؟ هيا كلنا نتوجه إلى الله في هذا الشهر الكريم، إن الله لا يفوت علينا شيء من هذه البركة ولا شيء من هذا الخير ولا شيء من هذا العطاء. يعرفنا شرف المناسبات كلها، ومنها مناسبة شهر شعبان، يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ورضاه، والسير فيما يحب نبيه ومصطفاه، ويوسعنا ولكم الأرزاق والأخلاق والأذواق، ويسر الحجاج حقهم والمعتمرين عمرتهم. ما شاء الله جيتوا في زمان فتحوا لكم باب العمرة بمعنى وبلا معنى، إلى حد الإنسان يحتار فيما يأتون إليه الناس، ولكن هذه فرصة من الله بها على كثير من الناس لأجل يرون الكعبة، يزورون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان شيء صعب. فالحمد لله، شكر الله على هذه النعم، وسأل الله أن تدوم، فإن فيها خير كبير لمن أراد أن يتعلق بتلك المواطن المباركة وتلك المواطن المقدسة. اللهم بارك لنا في مجلسنا، وبارك لنا في من يسمع، وبارك لنا في من يرى، وبارك لنا في من حضر، وبارك اللهم فينا وفيهم أجمعين، واجعلنا أهلا لبركاتك، وأعطنا بركة هذا الشهر وشرف هذا الشهر ونورك في هذا الشهر وعطائك لحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر وفي كل شهر، وامنحنا إن شاء الله الطريق إلى التوبة والإنابة، واجعلنا ممن أعد نفسه وأعد روحه وأعد ذاته وعقله وقلبه وما أعطاه مولانا سبحانه وتعالى إعدادا كامل، حتى يدخل شهر رمضان علينا إن شاء الله مع كامل الصفاء وكامل النقاء وكامل إن شاء الله الاكتباء والاصطفاء والدخول في بركة دعوة الحبيب المصطفى، من الاستقامة والسير على مراد الله والسير على ما يريده حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من كمال الاستقامة ومن كمال السير في الطريق التي يكشف الله بها حجاب القلب، ويكشف الله بها حجاب الروح، ويكشف الله بها حجاب النفس، حتى يتلذذ المسلم والمسلمة بالصوم، ويتلذذ بالصلاة، ويتلذذ بقيام الليل، ويتلذذ بقراءة الأوراق، ويتلذذ بقراءة القرآن. وشهر رمضان له فقه خاص، يسر الله لكم من يشرح لكم أخبار رمضان وليالي رمضان في العشر الأوائل والأواسط والأواخر وليلة القدر وخواتيم شهر رمضان. وما شاء الله بسط الله لنا الموائد طول السنة. اللهم أين المقبل عليها؟ أين الآخذ نصيبه منها؟ الناس أخذت نصيبها من الدنيا حتى شبعت وزاد، ولكن الدين هذا ضعفت الناس في الأخذ به. لكن أمرنا أن ندعو بعضنا البعض ونذكر بعضنا البعض. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين والمؤمنات الذين يتذكرون ويتفكرون ويشكرون ويذكرون الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.